Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. يسعدنا ان نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقه قضيه مهمه، وهي قضيه مصادره الصحف، خاصه وانه عدد الصحف المصادره خلال اسبوع واحد بلغ 12 عدد من كل من صحيفه الجريده والتيار واخر لحظه والوطن. وهذه المصادرات تكبد الصحف خسائر مادية كبيرة. للوقوف على تفاصيل المصادرة وأسبابها، نستضيف عدد من رؤساء وإدارات تحرير الصحف، بالإضافة لعدد من المدافعين والعاملين في مجال حرية الصحافة. وحنبدأ بالأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار، وحنشوفه يقول لنا شنو.
تمت اليوم في فجر هذا اليوم حوالي الساعة 2:30 مصادرة جميع نسخ صحيفة التيار التي طبعت في هذا اليوم، وهو إجراء يعني تكرر. وحتى الآن ليس لدينا معلومات كافية عن ما هي الأسباب التي تطلبت مثل هذا الإجراء القاسي الذي يكلف الصحيفة أموالا كثيرة، ويعطل الصحيفة من الوصول إلى القراء وهو الأهم، ويؤدي إلى هزة في العمل التحريري بصورة عامة بسبب غياب وحجب مواد تحريرية مهمة جدا كان يجب أن تصل للقارئ في التوقيت المناسب.
طيب، هل أخطروكم بسبب المصادرة؟
يعني نحن عادة لما نتعرض لمثل هذه الإجراءات لا نحاول أنه نعطي يعني نوع من التخمين لماذا تم هذا الإجراء، حتى لا يكون هناك تبرير مصدق أو إصداق من جانبنا لمثل هذه الإجراءات. والعادة جرت دائما أنه من الصعوبة مثلا تحصل على تحديد دقيق للسبب. عادة المطبعة يعني بصورة مستمرة هي تعتبر أنه ما تم طباعته من الصحيفة يجب أن تدفع قيمته، ولذلك يضع على الصحيفة أن تدفع قيمة الصحيفة لم توزع، يعني هي خسارة بالكامل، وهي خسارة ضخمة. وأوضاع الصحف عموما أوضاع اقتصادية سيئة، يعني لا تسمح بأي خسارات، خاصة أن الأوضاع بالوضع العادي هناك صعوبة شديدة جدا، لأنه الطباعة مكلفة جدا، سعر طباعة النسخة الواحدة مكلف جدا، وحصلت أكثر من زيادة، آخرها كانت قريبا جدا قبل فترة بسيطة تم زيادة أسعار الطباعة، وأصبح النسخة الواحدة تكلف كثيرا عندما يتم مصادرة النسخ بعد الطباعة، وذلك يؤدي إلى خسارة ضخمة بصورة مباشرة في الطباعة. أما الخسائر الأخرى فهي الإعلان و عمل الصحفيين لمدة يوم كامل بدون ظهور هذا العمل للقارئ، علاوة على الضرر الأدبي الكبير الذي يحدث للقارئ الذي يحتفظ الصحيفة في هذا اليوم.
ننتقل الآن لرئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز، وحنشوف كلامه شنو حول المصادرات.
تمت مصادرة صحيفة الجريدة عدد الأمس من المطبعة دون الإصلاح عن أي أسباب لدواعي هذه المصادرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. مصادرة صحيفة الجريدة تؤكد أن قانون الأمن الوطني هو أعلى من قانون الصحافة، وأن التعديلات الآن التي بصدد إجرائها من قبل الدولة على قانون الصحافة لا تسمن ولا تغني من جوع، ما دام أن القوانين التي تحصر الصحافة هي القوانين الأعلى والأقوى والتي تستطيع أن توقف مداد الأقلام المستقلة. بالتأكيد هذه المصادرة لها تأثيرات واسعة جدا على الصحف وعلى الصحفيين وعلى القراء، وبها خسائر بالنسبة للناشرين، والقصد منها واضح أنه أن هذه الصحف تعلن إفلاسها ولا تكون موجودة بين الصحف الأخرى، خاصة وأنها صحف مستقلة وتصدع للرأي الحق وتناول قضايا تهم المواطن السوداني الذي يعاني من كثير من الضوائق المعيشية التي جعلته يهيم على وجهه باحثا عن رزقه كل يوم.
أيضا نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ يوسف سيد أحمد، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن، وهي إحدى الصحف التي صودرت خلال الأيام الماضية، وحنشوف رأيه نحو المصادرات.
بالنسبة لجريدة الوطن، البداية كانت تلفون اتصال مباشر من إدارة الإعلام في هذا الأمر، طالبوني بينا في خبر وتصحيح واعتذار. حقيقة أنا رفضتها يعني أصحح، لأن الخبر كان صحيح، خبر متعلق بموضوع العلاقات مع إيران، ومتعلق باللغاء اللي كان عمله غندور مع قناة روسيا اليوم. الخبر بتاعنا كان خبر صحيح 100%. احنا شيلنا الجزئية المهمة من كلام غندور لقناة روسيا اليوم ووقفنا باقي اللغاء يعني. فهم طلبوا انه اللغاء يعني انزل توضح كل الحقائق فيه، فنحن يعني غرينا بانه كان في خطأ، وقمنا فعلا صححنا الخطأ وطلعنا تاني يوم بمنشيت الوطن توضح وتصحح ملابسات لغاء غندور مع قناة روسيا اليوم. حقيقة اليوم الثاني اللي هو كان أمس، العدد اللي كان فيه التصحيح نزل اللي هو عدد أمس، عدد اليوم تمت مصادرته. أنا من الصباح الليلة بتصل عشان أفهم إنه في شنو والحاصل شنو، ما في ردود على التلفونات. آخر حاجة يعني رد أولي بنرجع لك، إحنا عندنا اجتماع وأنا منتظر يعني. هم طبعا طلبوا مني إنه أنا ما أطبع الجريدة، قلت لهم لا أنا أطبع وانتوا صادروا، لأنه إذا ما طبعتها أنا ما عندي حاجة في يدي خليني ما أطبع، ما في قرار يعني. فضلت إنه أنا أطبع وهم يصادروا.
أيوة. طيب تأثير المصادرات دي على الصحيفة شنو؟
والله طبعا بالنسبة لنا نحن يعني في جريدة الوطن طبعا تأثيره كبير جدا بيكون علينا، هي طبعا عندها تأثير على كل الجرائد، طبعا بتأثر علينا تأثير كبير جدا، وبتأثر في توزيعنا، وبتأثر على الغراء، بتأثر عليه يعني قدر الإعلانات اللي نحن بنلقاه بعد تعب منهم، لأنه نحن برضو علينا يعني حظر في الإعلان، برضو ما عارفين أسبابه شنو. طبعا تأثير حيكون تأثير سلبي، تأثير مادي، تأثير نفسي. وأنا قلت لهم يعني المسألة دي أنتوا زي كأنه أنتوا شغالين في حاجة كده، إنه أنا أمشي السجن كناشر وكصاحب لجريدة الوطن. وحقيقة برضو في جانب تاني، أنا يعني برضو أقول إنه أنا اتصلت بوزير الخارجية بغندور وشرحت له كل المسألة دي يعني، قلت له يعني أنت إذا عندكم خبر دارين تنفوه، ما ممكن تنفوه عن طريق جهاز الأمن يعني، اتصلوا بي، في كونتاكت، أنت عندك كونتاكت معانا، أنا بتربطني به ويعني في اتصال بينه وبينه يعني، بيعرفني وبعرفه.
للوقوف أيضا على آراء الجهات المدافعة عن حرية الصحافة، نلتقي الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر، وحنشوفه يقول لنا شنو
سياسة مصادرة الصحف. هي سياسة بدت يعني مستدامة ومتواصلة وسخيفة، لأنها مبنية على خطأ وتتعارض مع الدستور، تتعارض مع الحقوق بتاعت الصحافة والصحفيين، وتتعارض مع كل القوانين، وبالتالي هي سياسة سرب الأمر الواقع من جهاز الأمن، الذي يتضح تماما أنه الآن الدولة يعني أصبحت أكثر عمية مما كانت. ما في أي جهة في السودان ولا سلطة في السودان تستطيع أن توقف جهاز الأمن في حد يعني. وبالتالي ده كله نحن ظلمنا السنوات الماضية كلها ننبه له ونحذر منه، وواضح أنه الهدف المقصود الأساسي أنه جعل السودان منطقة لإسلام كامل، عشان جهاز الأمن والميليشيات المتفلتة تمارس انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن أي رقابة بتاع الصحافة. وما تم ضد هذه الصحف وما سيتم ضد الصحف الأخرى كله تعبير عن أن الإعلامي في السودان يمهد له بهذه السياسات. وسيأتي قانون الصحافة نسخة 2015، وهي نسخة يعني سيئة جدا وأسوأ من كل النسخ القبالة، وهدفها زي ما قلنا إرغام الصحافة على السمع والطاعة وإدخال الصحافة الجديدة بين الطاعة الأمني. بغض النظر عن ده كله سنظل نقاوم، سنظل نطالب المجتمع الصحفي وكل المستفيدين من حرية الصحافة أن يتوحدوا في أكبر جبهة ضد قانون الصحافة 2017 وضد مصادرة الصحف أمنيا. وسنواصل المعركة، وهي معركة طويلة. جهاز الأمن قد يظهر له إنه هو يعني بيكسب اليوم والأمس وربما الغد، لكن حتما لن يكسب بعد الغد. بمجرد ما يتحول السودان لمنطقة إسلام إعلامي كامل شامل، سيكون الرد الوحيد هو العودة للشعار الرائع اللي عمله شعبنا: الشعب يريد إسقاط النظام. سيسقط النظام، ستسقط قوانينه، ستسقط أجهزته الأمنية، وستسقط أيضا سياسات وممارسات ميليشياته اللي يتمارس في أفظع الجرائم الآن في دارفور وفي غير دارفور. وعايزين يمنعوا الصحافة من إنها تعلن ذلك وتخطر ذلك وتنبه المجتمع لذلك. عموما الصحافة الاجتماعية إذا كانت الفيسبوك أو التويتر أو الواتساب أو غيرها تصدت لهذه الانتهاكات، والصحافة البديلة لتلعب دورها في إظهار الحقيقة للشعب وإظهار الحقيقة للعالم، لننتصر في النهاية لحرية الصحافة وحرية التعبير.
طيب يا أستاذ، طبعا بعد القرار الأمريكي برفع الحظر عن السودان كان انخفضت وتيرة التصعيد ضد الصحافة ومصادرتها، الآن عاودت الارتفاع والهجمة على أشدها الآن، تفسيرك شنو للحاجة دي؟
دي كلها تكتيكات، يعني لأنها الأصل في كل قضية إنه السودان دولة أمنية، دولة بوليسية، دولة مناهضة للحريات، كل الحريات من الحق في الحياة لغاية حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان، وبالتالي قد لأسباب تكتيكية، لأسباب مناورات، لأسباب اجتماعات مع قادة بتاع دول أخرى وغيرهم، يمكن يعني تجيف يوم يومين ثلاثة، لكن الأصل في كل سياسات هذه الدولة هو مناهضة ومقاومة وقمع ووأد حرية الصحافة والتعبير. المستفيد الأول والأخير من الحريات الصحفية هو شعبنا، والمستفيد الأول والأخير من قمع الحريات هو جهاز الأمن، وهو النظام الكائن الآن في السودان واللي اسمه القاز، إذا بدل ألوانه أو بدل ثيابه أو بدل عناوينه سيظل هذا النظام قمعي وإرهابي، وسيظل يعادي الحريات. الوصول الانتقال من معسكر لمعسكر ومن حليف لحليف لن يغير في ذلك كثيرا. نحن نعول على شعبنا ونعول على مجتمعنا الصحفي، وسننتصر لشعبنا وسننتصر بشعبنا.
أيضا لشبكة الصحفيين السودانيين كلمة حول المصادرات، وحنلتقي الأستاذ محمد الفاتح وحنشوف رأيه شنو حول مصادرة الصحف وكيفية مواجهة هذا الواقع.
طبعا كما درج كل مرة جهاز الأمن يعني بمارس تضييق على الصحافة والصحفيين بعد زيارة الرئيس لروسيا، بعد عودته والصحف تناولت الزيارة بطرق مختلفة حسب ما صرح به الرئيس من ملامح للتغيرات أو الرجوع للمعسكر الإيراني الروسي، فبدت هجمة شرسة. تم مصادرة صحيفة الوطن يوم الاثنين بسبب أنها نشرت حوار نقلا عن وكالة الأنباء الروسية مع وزير الخارجية إبراهيم قندور. اليوم الثاني الأمن لم ينتظر، بل صادر صحيفة التيار وصادر صحيفة الجريدة كالعادة بدون أسباب. الليلة اليوم الثالث صادر برضو صحيفة التيار وصحيفة آخر لحظة وصحيفة الجريدة وصحيفة الوطن مجددا، يعني في تراجع كبير جدا على الحريات، عن الحريات اللي بيتحدث عنها حتى الرئيس عن إتاحة الحريات. التراجع ده تزامن مع القانون بتاع الصحافة المعيب الآن قاعد قدام المجلس الوزراء اللي انسحب مجلس الوزراء، القانون اللي بغيض الصحافة. فالأوضاع نحن بيجينا في ألف وقت الصحفيين بنعتبر أنه دي هجمة لإبادة الصحافة بشكل حقيقي، لأن الصحافة محاصرة بقانون معيب، محاصرة بتضييق أمني مستمر. نحن ما عارفين بكرة الأمن حيعمل شنو، لكن في نفس الوقت نحن بندعو الصحفيين من أجل التوحد عشان نواجه دي هجمة شرسة جدا في ظروف حرية وظروف بالغة. البلاد بتمر بمرحلة حرية، أوضاع اقتصادية متدنية، أوضاع عيشية متدنية، الصحافة ستتناول هذه الأوضاع، عشان كده متوقعين أنه السلطات الأمنية ستواجه الصحافة بحملة أشرس من كده. عشان كده ندعو الصحفيين أنهم يتوحدوا ويواجهوا هذه الحملة الشرسة، ويقعدوا يتناقشوا ويتفاكروا بيناتهم كيف نواجه يعني هذه، نتوقع الأسوأ. يعني هنا في غريب العاجل الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع السياسية، الأوضاع الأمنية المنفلتة في دارفور، نتوقع الأسوأ أن الإنعكاس بتاع الأوضاع ده حينعكس على الصحافة والصحفيين والتضييق. هناك اعتقالات، هناك استدعاءات، هناك بلاغات، نتوقع الأسوأ.
طيب الشبكة في بيان تكلمت عن خطوات قادمة، فهل ممكن تفصل لنا شوية في ممكن تعمل الشبكة في الإطار ده؟
والله نحن فتحنا حوار مع القاعدة الصحفية. الخطوات يعني احنا فتحنا حوار، الحوار سيستمر لثلاثة أيام مع القاعدة الصحفية داخل الصحف في تجمعات الصحفيين، في مواقع الصحفيين. فتحنا حوار للتشاور العام أنه كيف نواجه هذه الهجمة الشرسة، كيف نواجه هذه الهجمة الشرسة. الحوار ما زال مستمر، ما زلنا نتلقى الآراء والمقترحات، والشبكة ستجمع كل آراء الصحفيين ومقترحات الصحفيين حتى المدافعين عن حقوق الإنسان، وحنقعد مع المحامين نرتب لرد قوي يعني لحماية الصحافة. ما زال الحوار مستمر مع القاعدة الصحفية أن الخطوة جاهزة.
مع اتحاد الصحفيين المقرب من الحكومة أعلن عن موقف أيضا تجاه المصادرات، هل ممكن تبقى دي بداية لتوحيد القاعدة الصحفية؟
والله يا أخي نحن بنعمل، لكن ما بنراهن على الاتحاد، لكن أي طرف وجد معنا في حملتنا المدافع عن حرية الصحافة نحن بنرحب بأي طرف، ما عندنا مشكلة، لكن في نفس الوقت ما بنراهن على الاتحاد، لأنه الاتحاد ممكن يطلع بيان أو يناور لكن ما يكمل معنا لغاية المشوار. المشوار طويل، الأمن لا يترك الصحافة في حالها، الأوضاع ستزيد سوءا، يعني الطريق ما زال طويل، المقاومة ستكون طويلة. لكن نحن بنرحب بأي أي الاتحاد، بنرحب بالمدافعين حول الإنسان، بنرحب بكل طرف يساندنا في حملتنا المتابعة الشرسة للصب تدخلات الأمن في السلطة، تدخلات جهاز الأمن في الصحافة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر ضيوفنا وهم عدد من رؤساء التحرير وإدارات الصحف وأيضا رؤساء أو قيادات في منظمات تعمل في مجال حرية الصحافة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحلقتنا مع الدكتور صديق تاور أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية والمستشار الفني للجنة الوطنية لحماية البيئة حول الأضرار المستقبلية لمخلفات التعدين الأهلي المعروفة بالكرتة، حيث تقوم شركات التعدين بمعالجتها في أماكن مهولة بالسكان مما يشكل تهديد حقيقي على حياتهم وللطبيعة حولهم. وللحديث حول الموضوع معانا الدكتور صديق تاور، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول الموضوع؟
المعروف أنه الكرتة هي المقصود بها التراب اللي تم الحصول عليه بواسطة الأهالي اللي بيسموا بالذهابة أثناء بحثهم عن الذهب، وبعد التجميع الصخور أو التربة بيتم طحنها وبيتم معالجتها في أحواض بمادة الزئبق للحصول على ما يمكن الحصول عليه من ذهب موجود في هذه التربة. وبالتالي قبل إضافة الزئبق، التربة هي التربة عادية بمكوناتها الطبيعية الموجودة، ولكن بعد المعالجة بالزئبق يتم الحصول على نسبة لا تتجاوز 25% أو 30% بالكثير من مادة الذهب الموجودة في التربة، وبالتالي بتصبح هناك تربة فيها متبقي من ذهب وفي نفس الوقت مضاف إليها مادة جديدة اللي هي مادة الزئبق، وبالتالي تكون هناك مئات الآلاف من الأطنان من التربة الملوثة بمادة الزئبق، وأيضا هي فيها نسبة ما بين 75 إلى 70 من الذهب الموجود في التربة. وبالتالي هي أصبحت الكرتة تربة ملوثة بمادة الزئبق اللي معروفة بأنه هي مادة عالية السمية ولا يعني يجوز التعامل معها بدون دراية، ولكن الطريقة السائرة هي طريقة عشوائية، يباع الزئبق في الكريستالات في أي أسواق عادية في المناطق اللي فيها التعدين، وبالتالي ده المصدر التلوث الخطير. إذن أصبحت عندك كمية من الأطنان الملوثة، ملايين الأطنان موجودة في مواقع التعدين الأهلي كمخلفات، ويصبح هناك رغبة في الاستخلاص ما هو متبقي من ذهب في هذه التربة. ولذلك يعني تنشط شركات استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الأهلي وتجميعه واستخلاصه بطرق كيميائية، إضافة مواد سامة أخرى وكذا. ولكن فيما يلي الموضوع المعني، عملية نقل التربة المعروفة بالكرتة اللي هي مشبعة بمادة عالية السمية، ومسؤولة هذه المادة علميا عن أمراض خطيرة جدا، فيها العقم، فيها الشلل الرعاشي، فيها التأثير على الجهاز العصبي والنخاع الشوكي، فيها تشوه الأجنة، فيها السرطانات، يعني سلسلة من الأمراض الخطيرة مرتبطة بالتلوث بمادة الزئبق، وأيضا التسمم والوفاة. إذن كمادة الكرتة هي مادة سامة أو تربة مسممة، نقلها من مكان إلى مكان آخر، محاولة يعني نقلها إلى منطقة الشعير في مدينة كادوغلي اللي في شمال مدينة كادوغلي على بعد حوالي 10 أو 15 كيلومتر. أولا المنطقة نفسها هي منطقة زراعية ومنطقة رعوية ومنطقة خيران ومجاري مياه طبيعية ومنطقة سكنية فيها سكان، وبالتالي نقل الكرتة من لقاوة إلى الشعير في كادوغلي، يعني هذه ممارسة فيها يعني مخاطرة كبيرة جدا واستهتار بصحة الناس وبمستقبل أجيالهم. يعني أنا أتوقع إنه باستمرار هذا النشاط سوف تتحول منطقة الشعير وهي جزء من مدينة كادوغلي وأريافها وكذا، حتتحول إلى مكب للنفايات السامة اللي معروفة بالكرتة، ولأن الكرتة بعد معالجتها كيميائيا أو غير كيميائيا يظل الزئبق موجود، وبالتالي حيكون تم الحصول على الذهب وتركت المنطقة بتربة آلاف مئات الآلاف من الأطنان وربما الملايين يتم يعني اختلاطها بالتربة، يتم انجرافها مع الموية، يتم حركتها مع الرياح وهكذا، وبالتالي تكون مسؤولة عن تلوث خطير لكامل المنطقة وكامل السكان المرتبطين بهذه المنطقة، وهذه عملية خطيرة جدا. الشيء الثاني، عملية نقل الكرتة نفسها كمادة سامة، لا يمكن نقل مثل هذه المواد هكذا هبهزرت، يعني شاحنات بطاحات تتملي كأنما أنت بتنقل يعني مواد بناء عادية، ولكن هي مواد سامة مع حركة السيارات والجرارات في الطرق اللي هي طرق غير معبدة، يتم تدفق أثناء الحركة بشكل مستمر، وهذا التدفق ولو إنه يبدو للناس إنه هو يعني بسيط أو بقايا أو كذا، ولكن هو بما يحتوي من زئبق بسيط دي بتبقى مقدار نسبي، يعني الزئبق بيقاس تركيزه بنسبة 1 من المليون اللي هي part per million للتركيز بتاعه، لا يتعدى يعني المقادير بتاعه 1 من المليون. فلك أن تتخيل إنه هذا التراب اللي ينتشر على جانبي الطريق طول هذه المسافة إلى أن يصل إلى الموقع المعني، فهو بالضرورة هيشكل مصدر لتلوث كل المسار، والتلوث ده ما بتوقف بس في النقطة اللي تدفق فيها، ولكن هتجي الأمطار وهتجي الخيران والمياه والرياح وكذا، وبالتالي هيتوسع نشر هذا التلوث، خاصة أنه المنطقة نفسها المعنية هي منطقة أيضا تأثرت قبل ذلك، منطقة لقاوة والمنطقة الغربية غرب كردفان تأثرت بتلوث صناعة البترول في المنطقة، والآن هناك محنة كبيرة جدا من التلوث أو بسبب التلوث سببته صناعة النفط في المنطقة. إذن حنضيف لهذه المنطقة الزراعية حنضيف لها تلوث جديد، علما بأن هذا التراب المنقول حيمشي يتم معالجته بمواد كيميائية هي غالبا سيعنيد الصوديوم، رغم الإنكار اللي بيقوله الوالي وبيقولوا أعوان وكذا تضليلا للناس فقط، ولكن يعني ده ما يحدث. بالتالي هو مزيد من تسميم الأرض، والأرض اللي بتتلوث بمادة الزئبق زائدا مادة سيانيد الصوديوم وهكذا بتعتبر أرض ميتة غير صالحة للحياة، dead land. وبالتالي هذه العملية عملية لدرجة من الخطورة، أنا أتوقع مستقبلا أمراض كما ذكرت، أمراض خطيرة جدا يعني يواجهوها الناس إذا ما فعلا بدت هذه الأمراض تظهر. ولكن في إصرار من الوالي شخصيا على تحويل هذه المنطقة إلى مكب للنفايات السامة بحيث أنه يتحصل على الذهب فقط، أما ما يصيب الناس فده لا يدخل في حسابات الوالي وحكومته ومسؤولين.
شكرا جزيلا الدكتور صديق تاور، أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية والمستشار العلمي للجنة الوطنية لحماية البيئة، على مشاركتك معنا في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا.
أيضا بنشكر جميع المستمعين التابعوا الحلقة وبنقول لهم قيلوا عافية. راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.